الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. فهذا إخوتي بارك الله فيكم مجلس جديد من مجالس شرح رياض الصالحين. قال المؤلف رحمه الله في الباب 80: باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. وهذا الباب واضح أنه لابد من طاعة ولاة الأمر، ولكن إنما الطاعة في المعروف، وفلا يجوز طاعتهم فيما حرم الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في الحديث 63 بعد 600، وأنا طبعا إخوتي بالمناسبة سأبدأ بالتعليق السريع فقط، فك العبارات أو المعاني، وإذا كان الحديث واضحا بعد أن أبين الباب سأمضي عنه، حتى إن شاء الله تعالى نحاول أن ننهي هذا الكتاب بإذن الله تعالى. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه، وهذا الحديث واضح. الحديث الذي بعده عنه يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. الميتة بكسر الميم، هذه كلها أيضا إن شاء الله تعالى واضح. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 66 و600، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. الزبيبة معروفة، المفرد من الزبيب العنب عندما يصبح زبيبا، وإذ أن هذا العبد الحبشي لا يجوز له أن يتولى أمور المسلمين، لكن إن وصل الأمر إلى هذا الحد فاسمع وأطع، حفظا للأمن والاستقرار، وحفظا لبقاء الناس على عبادتهم، وحفظا لدمائهم كما هو معروف. الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك. رواه مسلم. يعني في كل أحوالك، في أمر تنشط له أو يوافق هواك، أو في مكره لا تنشط له وتكون تكرهه، عليك أن تسمع وتطيع. وأثرة عليك، إذا استأثروا عليك بأشياء استأثروها لأنفسهم فأيضا عليك أن تطيع. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ينتظل أي يسابق بالرمي بالنبل والنشاب كما قال المؤلف. قال: ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي. الجشر طبعا بفتح الجيم والشين المعجمة بالراء، وهي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة، الكلام كله واضح إن شاء الله، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. طبعا يرقق بعضها بعضا، أي يصير بعضها رقيقا، أي خفيفا لعظم ما بعده، فيهون عليك الأول كما قال المؤلف. الثاني يرقق الأول، وقيل معناه يشوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها، وقيل يشبه بعضها بعضا، لكن الأول المعنى الأول هو الأظهر. قال: فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته، أي الموت، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، رواه مسلم. هذا أيضا الكلام واضح. الحديث 69 بعد 600، وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سألت سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر؟ من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، متفق عليه. كل هذه الأحاديث تبين ماذا؟ تبين وجوب الصبر والطاعة لولاة الأمر فيما في المعروف فقط، وحتى وإن كرهت شيئا من أميرك فاصبر، حتى وإن استأثر عليك وأخذ شيئا ليس له فلا تخرج عليه ولا تعصيه، أو لا تقاومه وتنازعه سلطانه وتؤجج قلوب الناس عليه، وهذا واضح والنتائج واضحة، وهذا كله أخذناه فيما مضى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. هذا الحديث معاد حقيقة، والذي بعد نعم معاد في الشرح نعم أخذنا. قال: وعن أبي، الحديث 73 بعد 600، وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله، ورواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح، وقد سبق بعضها في أول. كل هذا إن شاء الله واضح. طيب، الباب الذي بعده باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو الحاجة إليه، يعني لا تسأل الإمارة، وجاء في ذلك أحاديث كما سنذكر إن شاء الله تعالى، واتركها لأهلها ولا تزكي نفسك. اللهم إن كان هنالك حاجة تدعو إلى ذلك أو طلب منك أن تدخل إمارة، فربما يجوز لك أن تسأل إمارة بعينها أو ولاية بنوعها مما تستطيع عليه، ولك في ذلك خبرة ودراية وممارسة، كما فعل يوسف عليه السلام، فقد وكلت إليه مهمة فقال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هو لم يسأل الإمارة من قبل، ثم حتى وإن سأل فكان في ذلك حاجة حقيقة، وهذه مسألة لابد من أن يتفطن لها المؤمن. مثلا إذا كنت في مكان دخلت إلى مسجد ولا يوجد أحد أقدر منك على الإمامة، وكلهم يلبسون البنطال مثلا بناطيل وليسوا على السنة، وربما لا يعرفون الصلاة بالطريقة المطلوبة كما يجب، فهنا تقدم نفسك ولا تقول: والله أتورع أن أتقدم. لا، هذا ورع بارد، بل عليك أنت أن تتقدم ولا تسمح لأحد أن يتقدم عليك. لماذا؟ حتى تتم الصلاة بالطريقة الصحيحة. ولكن إذا كان هنالك دخلت في مكان في مسجد وكان هنالك الإمام قد غاب ووجدت غيره يستطيع أن يسد مكانك من أهل السنة، ممن يستطيع ذلك، ممن له صوت طيب وأداء جيد، فهنا ابتعد عن أن تقدم نفسك، وإن قدموك فلك أن تتورع وتقدم غيرك، ولك كذلك أن تتقدم. فهذا هو مبحث الباب. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يعني لا ازهد في هذه الدنيا. عندما نظر أصحاب قارون نظروا إليه وقالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وبخهم العلماء. وبعد أن حصل معه ما حصل قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الدنيا زائلة والعاقبة، قال: والعاقبة للمتقين. في الحديث 74 بعد 600 وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة، هذا حديث جميل جدا تذكره دائما، حديث عبد الرحمن بن سمرة، قال: وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها يعينك الله عليها إن لم تسألها وأعطيتها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها دبر نفسك، وإذا حلفت على يمين فرأيت غير خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. يعني إذا حلفت على يمين لا تقول والله حلفت، إذا وجدت خيرا منها كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، ولا تقطع المعروف ولا تأتي بالخطأ أو تأتي في لحظة غضب وتحلف على أن لا تزور فلانا أو لا تتكلم مع فلان أو لا تزور رحمك، كفر عن يمينك وأعرض عما حلفت عنه. الشاهد من هذا الحديث: لا تسأل الإمارة إلا إذا أعطيتها فإن الله يعينك عليها إذا كنت حقيقة تريد بذلك وجه الله، وإن طلبتها وأخذتها فبعد أن تسأل فهذا يجعلك الله أن يكلك لنفسك. في الحديث 75 بعد 600 حديث هذا أبي ذر، أبو ذر كان ضعيفا في 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 القيادة أو في 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 الولاية، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاف عليه أن يقع في الخطأ، وإن كان قويا في إيمانه رضي الله تعالى عنه. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وجاء في رواية: إنك امرؤ ضعيف وإني أحب لك ما أحب لنفسي، كما في الحديث. طيب، طبعا الإمارة تحتاج إلى قوي أمين، أبو ذر أمين ولكنه ليس بالقوي، وقد قالت تلك المرأة لأبيها: إنك خير من استأجرت القوي الأمين، فكان موسى عليه السلام قويا وكان أمينا، أبو ذر نحسبه أمينا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بضعفه في حمل الإمارة وغير ذلك والتأمر على حتى عن اثنين. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، على اثنين لا تأمرن عليهما، ولا تولين مال يتيم، رواه مسلم. قال في الحديث 76 بعد 600 وعنه رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، رواه البخاري. المعنى كله واضح. الباب الذي بعده باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. ذلك يعني نقول في أدعيتنا اللهم ارزقهم بطانة صالحة تحثهم على الخير، تأمر بالمعروف وتنهانا عن المنكر، لأن أمر أن يكون تحت السلطان أناس أصحاب فضل وخير هذا عظيم جدا، فيه مصلحة للمسلمين. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء جمع خليل، والخليل هو الذي أحبك وتحبه حبا عظيما حتى يتخلل حبه جميع البدن، ولذلك الخلة من أعلى درجات المحبة. وقد اتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ النبي محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وقال لولا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن قوة الإسلام ومودته. قال: نعم، نعود إلى هذا. فبالتالي إذا كان السلطان تحته حجاب أو وزراء صالحون، فإنهم يفيدون بعضهم بعضا وينصحون بعضهم بعضا، فيكون الأخلاء يومئذ بعضهم بعضا عدو يوم القيامة. لذلك فيه حث على أن تنصح للسلطان أن يولي خيار الناس، طبعا لمن استطاع ذلك. في الحديث 78 بعد 600، وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. وهذا واضح. حديث 79 بعد 600، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم. قال في الباب 83 بعد في الباب 83: باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. عرض بها يعني لم يطلبها، لكن صار يعرض أنه لو اخترتم فلان الذي يدرس ويريد بذلك نفسه، أو يذكرها أمام السلطان أنه والله هذه طيبة الوزارة أو هذه الولاية، فهذا تعريض، فهذا لا يجوز. قال في الحديث 80 بعد 600 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه، المعنى واضح وجميل جدا. وذكر الشيخ العثيمين في الشبهة التي يطرح البعض قول يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال الجواب عن ذلك: إما أن يقال إنه شرع من قبلنا وشرعنا يخالف ذلك بما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني يوسف رأى أن المال ضائع وأنه يفرط فيه ويلعب فيه، وأراد أن ينقذ البلاد من هذا التلاعب بعد أن عرض عليه أصلا. وهذا يجوز. وقد يقول الشيخ العثيمين، يحضرني في هذا حديث عثمان ابن أبي العاص أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعلني إمام قومي، يعني في الصلاة، وهو كان قادر على ذلك، أقدرهم عليها، فقال: أنت إمامهم. قال: فولي الأمر ينظر ما هو السبب في أن هذا الرجل طلب أن يكون أميرا أو طلب أن يكون قاضيا أو طلب أن يكون إماما، ثم يعمل بما يرى أن فيه مصلحة. طيب، كتاب الأدب، نقرأ في كتاب الأدب. طبعا كما قلت أنا أقرأ قراءة سريعة من غير شرح، لأن الأمر واضح إن شاء الله. طيب، كتاب الأدب الباب الرابع الباب 84 باب الحياء وفضله، أو وفضل باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. الحديث 81 بعد 600 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه، يعني كان يعاتب أخاه أنه عنده حياء كثير ويمنعه من أشياء، وهذا الخلق الذي يعاتب عليه خلق طيب من الدين من الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه أنه يعظ أخاه في ذلك، فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم الحياء خير كله، أو قال الحياء كله خير. بالمناسبة هنا في شرح الشيخ العثيمين قال في أنه يعظه في الحياء أنه يحث عليه ويرغبه فيه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء من الإيمان، عكس ما ذكرت أنا. وشيخ العثيمين أعلم مني لا شك في ذلك وهو العالم، وأنا المبتدئ في ذلك، لكن هذا ما كنت أعلمه من شرح هذا الحديث، والله تعالى أعلم. لكن يؤخذ بقول الشيخ العثيمين لم يكن يعاتبه بل كان يحث عليه، وكأن أخاه أو كان راغبا عنه فرغبه فيه. طيب، قال في الحديث 83 بعد 600 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. البضع بكسر الباء ويجوز فتحها، تقول بضع وبضع، وهو من الثلاثة إلى العشرة، والشعبة القطعة والخصلة، والإماطة الإزالة، والأذى ما يؤذي كحجر وشوك وطين ورماد وقدر ونحو ذلك. والحديث هذا معروف معناه. بالمناسبة هذا الحديث يبين أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، فذكر فيه الإيمان وهو القول، والعمل وهو إماطة الأذى، والاعتقاد وهو الحياء من أعمال القلوب. وبين أن الإيمان يتفاضل، فيه أعلى وفيه أدنى كما هو واضح. هذا رد فيه على من؟ على المرجئة. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. قال العلماء حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. قال وروين عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله قال الحياء رؤية الآلاء أي النعم، ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تسمى حياء والله أعلم. يعني تنظر إلى النعم التي عليك وتنظر إلى التقصير الذي لديك، فيتخالجك شعور، هذا هو الحياء. هذا في تعريفه. طيب، نتوقف عند هذا القدر، نتوقف عند هذا القدر. لكن ننهي بحديث عائشة ذكره الشيخ العثيمين جميل، عن عائشة كانت تقول نعم النساء نساء الأنصار، أو نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، رواه مسلم. نعم. طبعا يستثنى من الحياء تصرح بكلام قبيح لحاجة، كأن تكون عند القاضي وتشهد على حادثة قبيحة، ولا بد أن تذكر الألفاظ بلفظها أو الأشياء التي رأيتها بلفظها حتى يحكم القاضي، كما في قصة ماعز عندما وقع في الزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح في اللفظ فعلت كذا تصريحا بذلك اللفظ، فكان ذلك لحاجة، فليتنبه المسلم لذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. فهذا إخوتي بارك الله فيكم مجلس جديد من مجالس شرح رياض الصالحين. قال المؤلف رحمه الله في الباب 80: باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. وهذا الباب واضح أنه لابد من طاعة ولاة الأمر، ولكن إنما الطاعة في المعروف، وفلا يجوز طاعتهم فيما حرم الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في الحديث 63 بعد 600، وأنا طبعا إخوتي بالمناسبة سأبدأ بالتعليق السريع فقط، فك العبارات أو المعاني، وإذا كان الحديث واضحا بعد أن أبين الباب سأمضي عنه، حتى إن شاء الله تعالى نحاول أن ننهي هذا الكتاب بإذن الله تعالى. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه، وهذا الحديث واضح. الحديث الذي بعده عنه يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. الميتة بكسر الميم، هذه كلها أيضا إن شاء الله تعالى واضح. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 66 و600، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. الزبيبة معروفة، المفرد من الزبيب العنب عندما يصبح زبيبا، وإذ أن هذا العبد الحبشي لا يجوز له أن يتولى أمور المسلمين، لكن إن وصل الأمر إلى هذا الحد فاسمع وأطع، حفظا للأمن والاستقرار، وحفظا لبقاء الناس على عبادتهم، وحفظا لدمائهم كما هو معروف. الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. يعني في كل أحوالك، في أمر تنشط له أو يوافق هواك، أو في مكره لا تنشط له وتكون تكرهه، عليك أن تسمع وتطيع. وأثرة عليك، إذا استأثروا عليك بأشياء استأثروها لأنفسهم فأيضا عليك أن تطيع. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ينتظل أي يسابق بالرمي بالنبل والنشاب كما قال المؤلف. قال: ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي. الجشر طبعا بفتح الجيم والشين المعجمة بالراء، وهي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة، الكلام كله واضح إن شاء الله، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: ها هذه مهلكتي. طبعا يرقق بعضها بعضا أي يصير بعضها رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده، فيهون عليك الأول كما قال المؤلف. الثاني يرقق الأول، وقيل معناه يشوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها، وقيل يشبه بعضها بعضا، لكن الأول المعنى الأول هو الأظهر. قال فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة، فيقول المؤمن هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته أي الموت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، رواه مسلم. هذا أيضا الكلام واضح. الحديث 69 بعد 600، وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال سألت سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، متفق عليه. كل هذه الأحاديث تبين ماذا؟ تبين وجوب الصبر والطاعة لولاة الأمر فيما في المعروف فقط. وحتى وإن كرهت شيئا من أميرك فاصبر، حتى وإن استأثر عليك وأخذ شيئا ليس له فلا تخرج عليه ولا تعصيه، أو لا تقاومه وتنازعه سلطانه وتؤجج قلوب الناس عليه، وهذا واضح والنتائج واضحة، وهذا كله أخذناه فيما مضى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. هذا الحديث معاد حقيقة، والذي بعد نعم معاد في الشرح نعم أخذنا. قال وعن أبي الحديث 73 بعد 600، وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان السلطان أهانه الله، ورواه الترمذي وقال حديث حسن. وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح، وقد سبق بعضها في أبواب. كل هذا إن شاء الله واضح. طيب الباب الذي بعده باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو الحاجة إليه، يعني لا تسأل الإمارة، وجاء في ذلك أحاديث كما سنذكر إن شاء الله تعالى، واتركها لأهلها ولا تزكي نفسك. اللهم إن كان هنالك حاجة تدعو إلى ذلك أو طلب منك أن تدخل إمارة، فربما يجوز لك أن تسأل إمارة بعينها أو ولاية بنوعها مما تستطيع عليه، ولك في ذلك خبرة ودراية وممارسة، كما فعل يوسف عليه السلام، فقد وكلت إليه مهمة فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ولم يسأل الإمارة من قبل. ثم حتى وإن سأل فكان في ذلك حاجة حقيقة، وهذه مسألة لابد من أن يتفطن لها المؤمن. مثلا إذا كنت في مكان دخلت إلى مسجد ولا يوجد أحد أقدر منك على الإمامة، وكلهم يلبسون البنطال مثلا بناطيل وليسوا على السنة، وربما لا يعرفون الصلاة بالطريقة المطلوبة كما يجب، فهنا تقدم نفسك ولا تقول والله أتورع أن أتقدم، لا، هذا ورع بارد، بل عليك أنت أن تتقدم ولا تسمح لأحد أن يتقدم عليك لماذا؟ حتى تتم الصلاة بالطريقة الصحيحة. ولكن إذا كان هنالك دخلت في مكان في مسجد وكان هنالك الإمام قد غاب ووجدت غيره يستطيع أن يسد مكانك من أهل السنة، ممن يستطيع ذلك، ممن له صوت طيب وأداء جيد، فهنا ابتعد عن أن تقدم نفسك، وإن قدموك فلك أن تتورع وتقدم غيرك، ولك كذلك أن تتقدم. فهذا هو مبحث الباب. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يعني لا ازهد في هذه الدنيا. عندما نظر أصحاب قارون نظروا إليه وقالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وبخهم العلماء. وبعد أن حصل معه ما حصل قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الدنيا زائلة والعاقبة، قال: والعاقبة للمتقين. في الحديث 74 بعد 600 وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة، هذا حديث جميل جدا تذكره دائما، حديث عبد الرحمن بن سمرة، قال: وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها يعينك الله عليها إن لم تسألها وأعطيتها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. دبر نفسك، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. يعني إذا حلفت على يمين لا تقول والله حلفت، إذا وجدت خيرا منها كفر عن يمينك وأت الذي هو خير، ولا تقطع المعروف، ولا تأتي بالخطأ أو تأتي في لحظة غضب وتحلف على أن لا تزور فلانا أو لا تتكلم مع فلان أو لا تزور رحمك. كفر عن يمينك وأعرض عما حلفت عنه. الشاهد من هذا الحديث: لا تسأل الإمارة إلا إذا أعطيتها، فإن الله يعينك عليها إذا كنت حقيقة تريد بذلك وجه الله، وإن طلبتها وأخذتها فبعد أن تسأل فهذا يجعلك الله أن يكلك لنفسك. في الحديث 75 بعد 600 حديث هذا أبي ذر، أبو ذر كان ضعيفا في 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 القيادة أو في 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 الولاية، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاف عليه أن يقع في الخطأ، وإن كان قويا في إيمانه رضي الله تعالى عنه. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وجاء في رواية: إنك امرؤ ضعيف وإني أحب لك ما أحب لنفسي، كما في الحديث. طيب، طبعا الإمارة تحتاج إلى قوي أمين. أبو ذر أمين ولكنه ليس بالقوي، وقد قالت تلك المرأة لأبيها: إنك خير من استأجرت القوي الأمين. فكان موسى عليه السلام قويا وكان أمينا، أبو ذر نحسبه أمينا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بضعفه في حمل الإمارة وغير ذلك، والتأمر على حتى عن اثنين. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إني أراك ضعيفة وإني أحب لك ما أحب لنفسي. لا تأمرن على اثنين، على اثنين لا تأمرن عليهما، ولا تولين مال يتيم، رواه مسلم. قال في الحديث 76 بعد 600 وعنه رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، رواه البخاري. المعنى كله واضح. الباب الذي بعده باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزيرا صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. ذلك يا فيه نقول في أدعيتنا اللهم ارزقهم بطانة صالحة تحثهم على الخير، تأمر بالمعروف وتنهانا عن المنكر، لأن أمر أن يكون تحت السلطان أناس أصحاب فضل وخير هذا عظيم جدا، فيه مصلحة للمسلمين. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء جمع خليل، والخليل هو الذي أحبك وتحبه حبا عظيما حتى يتخلل حبه جميع البدن، ولذلك الخلة من أعلى درجات المحبة. وقد اتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ النبي محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وقال لولا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن قوة الإسلام ومودته. قال: نعم، نعود لها. فبالتالي إذا كان السلطان تحته حجاب أو وزراء صالحون، فإنهم يفيدون بعضهم بعضا وينصحون بعضهم بعضا، فيكون الأخلاء يومئذ بعضهم بعضا عدو يوم القيامة. لذلك فيه حث على أن تنصح للسلطان أن يولي خيار الناس، طبعا لمن استطاع ذلك. في الحديث 78 بعد 600، وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري، وهذا واضح. حديث 79 بعد 600، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم. قال في الباب 83 بعد في الباب 83: باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. عرض بها يعني لم يطلبها، لكن صار يعرض أنه لو اخترتم فلان الذي يدرس ويريد بذلك نفسه، أو يذكرها أمام السلطان أنه والله هذه طيبة الوزارة أو هذه الولاية، فهذا تعريض، فهذا لا يجوز. قال في الحديث 80 بعد 600 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه، المعنى واضح وجميل جدا. وذكر الشيخ العثيمين في الشبهة التي يطرح البعض قول يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال الجواب عن ذلك: إما أن يقال إنه شرع من قبلنا وشرعنا يخالف ذلك بما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني يوسف رأى أن المال ضائع وأنه يفرط فيه ويلعب فيه، وأراد أن ينقذ البلاد من هذا التلاعب بعد أن عرض عليه أصلا، وهذا يجوز. وقد يقول الشيخ العثيمين: يحضرني في هذا حديث عثمان ابن أبي العاص أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعلني إمام قومي، يعني في الصلاة، وهو كان قادر على ذلك، كان أقدرهم عليها، فقال: أنت إمامهم. قال: فولي الأمر ينظر ما هو السبب في أن هذا الرجل طلب أن يكون أميرا أو طلب أن يكون قاضيا أو طلب أن يكون إماما، ثم يعمل بما يرى أن فيه مصلحة. طيب، كتاب الأدب، نقرأ في كتاب الأدب. طبعا كما قلت أنا أقرأ قراءة سريعة من غير شرح لأن الأمر واضح إن شاء الله. طيب كتاب الأدب الباب الرابع، الباب الرابع والثمانون، باب الحياء وفضله، أو فضل باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. الحديث الواحد أو الحادي والثمانين بعد الستمائة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه، يعني كان يعاتب أخاه أنه عنده حياء كثير ويمنعه من أشياء، وهذا الخلق الذي يعاتب عليه خلق طيب من الدين من الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه أنه يعظ أخاه في ذلك فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم الحياء خير كله، أو قال الحياء كله خير. بالمناسبة هنا في شرح الشيخ العثيمين قال في أنه يعظه في الحياء أنه يحث عليه ويرغبه فيه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء من الإيمان عكس ما ذكرت أنا، وشيخ العثيمين أعلم مني لا شك في ذلك وهو العالم وأنا المبتدئ في ذلك، لكن هذا ما كنت أعلمه من شرح هذا الحديث والله تعالى أعلم، لكن يؤخذ بقول الشيخ العثيمين لم يكن يعاتبه بل كان يحث عليه وكأن أخاه أو كان راغبا عنه فرغبه فيه. طيب قال في الحديث 83 بعد 600 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. البضع بكسر الباء ويجوز فتحها، تقول بضع وبضع، وهو من الثلاثة إلى العشرة، والشعبة القطعة والخصلة، والإماطة الإزالة، والأذى ما يؤذي كحجر وشوك وطين ورماد وقدر ونحو ذلك. والحديث هذا معروف معناه. بالمناسبة هذا الحديث يبين أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، فذكر فيه الإيمان وهو القول، والعمل وهو إماطة الأذى، والاعتقاد وهو الحياء من أعمال القلوب. وبين أن الإيمان يتفاضل فيه أعلى وفيه أدنى كما هو واضح. هذا رد فيه على من؟ على المرجئة. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. قال العلماء حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. قال وروين عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله قال الحياء رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى حياء والله أعلم، يعني تنظر إلى النعم التي عليك وتنظر إلى التقصير الذي لديك فيتخالجك شعور، هذا هو الحياء. هذا في تعريفه. طيب نتوقف عند هذا القدر، نتوقف عند هذا القدر. لكن ننهي بحديث عائشة ذكره الشيخ العثيمين جميل، عن عائشة كانت تقول نعم النساء نساء الأنصار أو نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، رواه مسلم. نعم. طبعا يستثنى من الحياء أن تصرح بكلام قبيح لحاجة، كأن تكون عند القاضي وتشهد على حادثة قبيحة ولا بد أن تذكر الألفاظ بلفظها أو الأشياء التي رأيتها بلفظها حتى يحكم القاضي، كما في قصة ماعز عندما وقع في الزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح في اللفظ فعلت كذا تصريحا بذلك اللفظ فكان ذلك لحاجة، فليتنبه المسلم لذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.